بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا زالت دروسنا موصولة توفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذين الكتابين المباركين، كتاب العلم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكتاب السنة للإمام أبي بكر الخلال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا في كتاب العلم إلى أخطاء يجب الحذر منها.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخطاء يجب الحذر منها، أي طالب العلم عليه أن يحذر هذه الأخطاء. الخطأ الأول والآفة الأولى الحسد، والحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره، وليس هو تمني زوال نعمة الله على الغير أي فقط، بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، هذا هو الحسد، سواء تمنى زواله أو أن يبقى ولكنه كاره له. إذن الحسد عام، فهو كراهة ما أنعم الله عز وجل به على غيره، أن تكره نعمة الله على فلان، آتاه الله عز وجل علما أو مالا أو جاها أو أي شيء، أو ولدا أو جمالا أو أي شيء، فمجرد أن تكره ذلك له هذا هو الحسد، سواء كان ذلك على وجه تتمنى به زوال النعمة عنه وإن لم تصل إليك، أو ليس على هذا الوجه. فهذه الكراهة مذمومة، وهي دليل على عدم محبة الخير للمسلم، ودليل على الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لم يؤتي أحدا نعمة إلا بقدر وحكمة، كما قال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. الله عز وجل آتى فلان نعمة وقد قدرها، فلماذا تكره هذه النعمة أن تأتي هذا الإنسان؟ وهذا بخلاف الغبطة، وفرق بين الحسد الشرعي الذي هو بمعنى الغبطة، وبين الحسد المرضي الذي هو مذموم. أما الحسد الشرعي فمعناه الغبطة، أي أن الإنسان يتمنى أن يصل إليه هذه النعمة التي عند أخيه، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند البخاري: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله سبحانه وتعالى القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله عز وجل مالا فسلط على هلكته في الحق. يبقى فرق بين الحسد الشرعي الذي بمعنى الغبطة، وبين الحسد غير الشرعي الذي هو تمني أو كراهة ما أنعم الله عز وجل به على غيره. والإنسان يدافع نفسه، قد يجد طالب العلم مثلا في نفسه شيئا من هذا على بعض الناس، بعض طلبة العلم أو كذا، فيدفع ذلك عن نفسه بأمرين. الأمر الأول أن يدعو الله عز وجل له، يقول اللهم بارك له، اللهم زده علما. إذا وجد إذا استطاع الشيطان أو أراد الشيطان أن يهجم عليك ليفترسك في هذا الباب، ورأيت أخاك على علم ونفع إذا كان على السنة، فقل اللهم زده، اللهم زده توفيقا وسدادا. واعلم أن الله تبارك وتعالى إذا قلت ذلك وأخلصت إلى الله عز وجل في ذلك، قيض الله سبحانه وتعالى لك ملكا يقول ولك إيه؟ ولك مثل ما دعوت به، أي ستزداد توفيقا وسدادا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك تسعى في تحصيل أسباب هذه النعمة التي تغبط أخاك عليها، تسعى في تحصيل أسبابها، وإن علم الله عز وجل منك صدقا وفقك الله عز وجل إلى ذلك. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره، يعني سواء تمنى زوال النعمة عن الغير ولو لم تصله أم لا. وإن كان إذا تمنى زوال النعمة ولو لم تصله، هذا من أقبح ما يكون من إيه؟ من حسد. وقال الحسد قد لا تخلو منه النفوس، يعني قد يكون اضطراريا للنفس، ولكن جاء في الحديث إذا حسدت فلا تبغي وإذا ظننت فلا تحقق، يعني أن الإنسان يجب عليه إذا رأى من قلبه حسدا للغير ألا يبغي عليه بقول أو عمل، بل تدعو الله عز وجل له ثم تثني عليه أمام الناس، تثني عليه. إن سئلت عن هذا قلت هذا الرجل أحسبه على خير، ما شاء الله له جهوده وله كذا وكذا، حتى لو كان هذا على خلاف إيه؟ هواك، فإن الشيطان يحاول أن يفترسك. ولهذا لماذا ذكر الشيخ هنا، أليس طالب العلم أولى الناس بأن يبتعد عن الحسد؟ فلماذا ذكر الشيخ أن هذا من الأخطاء التي يرتكبها بعض طلبة العلم؟ نقول لأن هناك حسد، لأن هناك حسدا قد يكون بين طلبة العلم، هذا الحسد يحصل بين الأقران إذا تميز واحد عن الآخر، فقد يحصل نوع من هذا أن الإنسان يجد في نفسه. ولكن لا بد أن تفرق بين مجرد العرض وأن يتشرب القلب ذلك، أن يعرض إبليس عليك شيئا هذا لا شك أنه يعرض، هذا تميز عني وهذا كذا وكذا، ولكن أن يتشرب قلبك ذلك هذا هو المرض. وينبغي إذا عرض عليك الشيطان ذلك أن تدفعه وتقول اللهم بارك له، اللهم زده توفيقا، اللهم أحسن إليه، اللهم زده فهما، اللهم بارك في دعوته، تقول ذلك بينك وبين الله عز وجل. اعلم أن الله عز وجل يهدي قلبك، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. طيب. وبين رحمه الله تعالى آفات الحسد، منها أنه كره ما قدره الله، ومنها أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ومنها أنه ما يقع في قلب الحسد من الحسرة والجحيم والنار التي تأكله أكلا، فلا شك الإنسان بيعذب. إذا أنت حسدت واحدا على علم، حسدت وتركت نفسك العنان، هل يطور حسدك هذا يمنع عنه العلم؟ أبدا ما يمنع عنه العلم. يبقى أنت ما ازددت إلا إيه؟ إلا ضيقا، كلما رأيته على علم وعلى بصيرة وازداد توفيقا تكتوي بهذا بنار الحسد أكثر وأكثر. إذن قد تموت كمدا وحسرة ولا تؤخر عنه شيئا. قال سبحانه يحسدون الناس على ما تاب الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فلو علم الحاسد أن حسده هذا لا يرد من قدر الله عز وجل شيئا لأراح نفسه ودعا له أن يوفقه وأن يسدده. وخامسا ورابعا، فإن في الحسد تشبها باليهود كما قال سبحانه وتعالى حسدا من عند أنفسهم، فكان اليهود يحسدون الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو فيه، وإلا هم يعلمون أنه على الحق. قال سبحانه وتعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم، ولكنهم يحسدونه، يحسدونه. وهذا أيضا الذي حصل من المشركين لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو أنزل القرآن، طبعا هو لن ينزل يعني على هذا، لو أنزل القرآن على أبي جهل ولا على أبي لهب أكان يعارض؟ أكان يقول لا حاجة لي في النبوة؟ أبدا. لقد كان أهل الكتاب يستفتحون بنبي صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا، يقولون سيظهر نبي في هذا الزمان وسيكون منا وسنقاتلكم، يعني عرفوهم. فلما كان هذا النبي هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ازدادوا حسدا وحقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر ما وجه به النبي الحسد، أكثر ما وجه به النبي الحسد. ولهذا جاء في السيرة أن رجلا قال لأبي جهل: يعني ما الذي حملكم على هذا وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أمين؟ يعني كانوا يدعون بالصادق الأمين، أليس كذلك يا أخواني؟ أنت صادق، أنت أمين، ذاب الصادق جاء الصادق، ذاب الأمين جاء الأمين. فلما أوحي إليه، الأصل أنه يزداد أم يقل؟ الأصل أنه يزداد، يزداد بالقرآن. ثم إن الشرف الذي عند النبي شرف لقريش كلها، ولكنه الحسد. فقال أبو جهل: لقد كنا والقوم في الجاهلية نتنافس، نتنافس الإيه؟ الشرف، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا. فلما قالوا منا نبي ماذا نقول؟ لما قالوا منا نبي ماذا نقول؟ نقول منا نبي أيضا، هذا ما يصلح، وهذا شرف عظيم. ولهذا وسموه صلى الله عليه وسلم بالكاذب، يعني عكس ما كانوا يصفونه بالصدق الأمين صاروا يقولون: لا ده هذا كاذب، وهذا ساحر، وهذا مجنون، ووالله إنهم لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ازداد إلا صدقا وما ازداد إلا أمانة. ولهذا قبل أن يبلغهم النبي ماذا قال؟ جمعهم وقال: أيها الناس، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية قبل ما يخبرهم بشيء؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا، والله لو تقول لنا ما تقول فإننا نصدقك، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا. ولهذا رضوا بحكم النبي لما تنازعوا في وضع الحجر الأسود، رضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه. فقال: إني رسول الله إليكم. فقالوا: تبا لك، الذي جمعتنا وكذا. وصار هؤلاء يرفضون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الحسد ينفي كمال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب إيه لنفسه. أتحب لنفسك العلم؟ إذن حب لأخيك العلم. تحب لنفسك الغنى؟ إذن لابد أن تحب لأخيك ذلك أيضا. سابعا، الحسد يوجب إعراض العبد عن سؤال الله من فضله، فتجد دائما مهتما بهذه النعمة التي أنعم الله بها على غيره، طب أدعو الله أن يرزقك إياه، قلبه مشغول، فلان زاد ماله، فلان زاد جاهه، فلان زاد علمه، فلان الناس بتحبه، فلان الناس حوله، طب اترك هذا الحسد واطلب العلم، او اطلب اسباب تحصيل هذه النعم. انت لماذا تقف عند نعمة الله عز وجل على هذا الانسان وتترك تحصيل هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى باسبابها الشرعية؟ طيب، كذلك الحسد خلق ذميم ولا ينبغي للإنسان أن يكون عليه. عاشرا، الحسد إذا حسد فالغالب أن يعتدي على المحسود. غالبا إذا حسدت إنسانا فالغالب أنك تعتدي عليه، أو على الأقل لا تبرئ صحته إذا اتهم بتهمة أنت تعلم براءته منها، لأنك تتمنى يعني لو أنك تعلم أن هذا الرجل لا يمكن يسرق قط أبدا، وقال لك ناس: تعالى نحن نتهم فلان في السرقة، أقل أحوالك أن تقول إيه؟ والله اللي انت شايفين. ليه؟ لأنك تريد له الضرر. لكن لو لم تكن حسدا تقول: هذا مستحيل، أنا ممكن أسرق، لكن هذا لا يمكن أن يسرق قط، هذا لا يمكن. إنما إذا كنت تحسده أتتمنى أن يقع في شر أعماله، أن يقع في أي مصيب، ولا تبرئ ساحته. ده إذا لم تقل لهم: والله مشكلة فلان ده إذا كان يأتي إلى البيت أحيانا، طب انت سألته؟ ما يمكن أخذه، هو طبعا الرجل طيب، يعني مش هياخد مثلا يحطه في جيبه، لكن ممكن يكون يعني سهى كده ولا حاجة ولا كذا، ويفتح عيونهم على هذا الرجل نتيجة الحسد الذي في قلبه. طيب، ومن الآفات أيضا غير الحسد، وطبعا وجد بين الأقران من أهل العلم شيء من هذا، ولهذا قال العلماء وقعدوا قاعدة أن بالنسبة لكلام الأقران بعضهم في بعض هذا الكلام يطوى ولا يروى ولا يعتمد عليه. كلام الأقران بعضهم في بعض هذا يطوى ولا يروى. ليه؟ لأنه قد يكون بينهم ما يكون بين الأقران والواجب على الإنسان أن يطهر قلبه وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى يرزقه الرزق الطيب من العلم أو المال أو الولد إذا أخلص النصح للمسلمين وإذا أحبهم وإذا طهر قلبه ناحيتهم. فالحاسد في الحقيقة ميت قبل أن يموت، بل نقول هو يموت مع كل تجدد نعمة ينعمها الله سبحانه وتعالى على عبده. الأمر الثاني من الآفات أيضا الإفتاء بغير علم، الإفتاء بغير علم، وهذه مصيبة، هذه مصيبة خصوصا في من يتصدر للخطابة أو التدريس قبل التأهل. فإن الناس يأتون، الناس ما بيصدقوا واحد قاعد على كرسي أو واحد طلع على منبر، يبقى ممكن واحد يمكن أول خطبة يطلع على المنبر أول ما ينزل ويسلم يأتيه الناس يا فضيلة الشيخ نعم والله أنا أبي توفي وكان طارق تركة وكان كاتب لأخويا الكبير مش عارف إيه ولأختي إيه وكذا. طبعا هيقول الله أعلم أو هيقول لا أدري، طب أنت عمال تعظ الناس من ساعتها هتقول لا أدري. والثاني يقول يا شيخ أنا والله تضايقت اليوم وقلت لمراتي أنت طالق طالق طالق، فما حكم هذا الطلاق يا شيخ؟ فماذا لا يقول الشيخ؟ طبعا ورط نفسه، إن قال لا أدري الناس العوام لا يفهمون كلمة لا أدري، المفترض أن لا أدري هذه هي نصف العلم وهي مما يرفع بها قدر الإنسان. ولهذا يرفع قدر العالم، يرفع قدر العالم قوله لا أدري، لأن هذا دليل على ورعه وعلى خشيته، وهذا الذي تأمن له. أما واحد ما يقول لا أدري أبدا ويفتي في كل شيء هذا لا تأمن. فطبعا يضطر هذا الإنسان ما لم يكن قد بني البناء الصحيح يضطر إلى أن يقول إيه لا امرأتك خلاص حرمت عليك، أو امرأتك لا دي طلقة واحد، أو الميراث صفة كذا وكذا، ويفتي ويضل العباد الله عز وجل. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى من الآفات الخطيرة جدا عند طالب العلم أن يتكلم بلا علم وأن يفتي بلا علم. واعلم يا طالب العلم أنك لو أفتيت بغير علم فأصبت فأنت آثم، لو أفتيت بغير علم فأصبت فأنت آثم. طيب أنا أصبت آثم ليه؟ لأنك لم تقصد الصواب ولم تقصد الإصابة، فأنت قلت على الله عز وجل بلا علم. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم، ويقول سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والواجب على الإنسان أن يقف، إذا كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن مسألة تحتاج إلى وحي وليس عنده فيها علم توقف، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يتوقف، فما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه إيه أولادا، إن تركتهم إلي ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. يبقى النبي نفسه لم يفتي حتى نزل الوحي، فلو لأحد لا يفتي بلا علم لا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النهارده الواحد بيفرح جدا يقول لك الحمد لله ايوه انا مفتي يا جماعه انا عارف كل شيء، اي حد عنده سؤال يا جماعه اي حد عنده سؤال، ما قال احد من السلف كده للناس اي حد عنده سؤال، انما السلف رحمه الله تعالى كانوا لا يتعرضون الفتوى. وابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين يبين ان هدي السلف كان الفتوى تعرض على الواحد فيهم فيحيلها على الثاني، الثاني يحيلها على الثالث حتى تعود الفتوى الى اول واحد، تعود الفتوى الى ايه الى اول واحد. لكن ما في حاجة اسمها يا جماعة اللي عنده فتوى، اللي عنده فتوى يا جماعة بس احنا هنعطيكم ساعة اللي عنده فتوى او كذا، انما يضطر العلماء الى ذلك اضطرارا اذا اضطرهم الناس الى ذلك اضطرارا. اما تأتي يعني الى جهال يتصدرون، ولهذا احنا نقول يا اخواني اجراء الناس على الفتوى اجهلهم، ما يجرؤ على الفتوى الى الجاهل، ولا يجرؤ على التصدر الا الجاهل. اما العلماء وان صاروا قمما الا ان الواحد يود لو كفاه اخوه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا أحتاج الناس إلى علم. يا ليت اللي عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج واحد إلى علم. والواحد يتمنى أن يكون في البلدة بدل ما يكون هو وحده يكون في البلدة 10 15 20 كل يحمل الحمل من طرفه. لكن الإنسان يعمد إلى احتقار الناس وإلى دلالة الناس تعالوا إلي أنا أفتيكم أو كذا، لا سيما إذا كان معه شهادة رسمية زي الأزهر أو كذا، فأقول لكم لا تستفتون أحدا من هؤلاء الناس أصحاب الدؤون دول وكذا، إنما استفتونا نحن أهل الاختصاص أو كذا. وفيه من أهل الاختصاص الذين فعلا على علم وعلى خير وهؤلاء يستفتون ما في إشكال، وفيهم من حصل الشهادة بدون علم وقد يكون دكتورا كمان في الجامعة ولكنه لا يعي شيئا، إنما العلم بالتعلم في الأزهر أو في غير الأزهر. في من العلماء من أزهر وناس أفاضل تستفتيهم فيفتون، وهم من كان على السنة ودرس وتعلم. وهناك أناس ما يعرفون شيئا أبدا، ما يعرفون شيئا. كويس أن يعرف أسماء المواد، فقه، تفسير، مصطلح أصول فقه، كويس أن يعرف هذا. وأنتم ترون هذا بكثرة، ترون هذا بكثرة، بعض الناس يتورط في الخطابة تراه على المنبر تقول يا رب بس سهل ينزل بس من على المنبر، يعني ربنا يصلح حاله بس يخلص الربع ساعة وينزل على خير، ها؟ فهذا كيف يفتي؟ فإذا العلم بالتعلم كما قال لي، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم في الأزهر أو في غير الأزهر. الضابط هو العلم وليس الضابط هو الإيه؟ هو الشهادة. طيب، فالإفتاء منصب عظيم يا أخوان، لأنه تبليغ عن رب العالمين. ولهذا ابن القيم قال إيه؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني المفتي هذا موقع. ولهذا يحذر أن تقول هذا حلال وهذا حرام. الأئمة الكبار زي أحمد وغيره ما كان يقول هذا حلال وهذا حرام إلا فيما يتيقن فيه الدليل، أما ما كان فيه ظن يقول أرى كذا وأرى كذا وأرى كذا. أما إذا ما كان متيقنا فأنا يقول هذا حلال وهذا حرام، لا، اليقين يقول الزنا حرام، الربا حرام، القتل حرام، بيع التورق الذي يظهر لي جوازه. نجمع عن مسائل الخير، الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ويقع واحدة، وكذا الذي أرى أنه يقع واحدة. يبقى في المسائل الظنية الإنسان لا يجزم، أما إذا كان مسائل قام عليها الدليل وبوضوح فإن الإنسان يقول هذا حلال وهذا حرام، لقول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولهذا يقول وإن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيء أنه حلال وهو لا يدري ما حكم الله فيه، أو يقول عن شيء أنه واجب وهو لا يدري ما حكم الله فيه، أو يقول عن شيء أنه حرام ولا يدري. سبحان الله، كيف تعلم يا العبد أن الحكم لله ثم تقدم بين يديه؟ إن الحكم إلا لله. يبقى ما تقول هذا حلال وهذا حرام لابد أن تكون مبلغا عن إيه؟ عن الله رب العالمين، فأنت موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يغرنك العوام، ليس أن معنى أن العام سألك وأنت صاحب ليه هتقول والله أنا استحي، أقول له لا، ليه تستحي؟ تستحي منه ولا تستحي من الله عز وجل أن تقول على الله عز وجل بالعلم؟ لا تتحمل، لا تتحمل أحكاما الشرع عند الناس، ما تتحمل، هذا في رقبتك. قد تحل الحرام وتحرم الحلال. طب العامي معذور، أهو وجد رجلا يظن على الخير وعلى علم وسأله، طب وأنت ما عذرك عند الله سبحانه وتعالى وبين يدي الله عز وجل؟ لا عذر لك على الإطلاق. سئل قال أبو بكر رضي الله عنه أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم؟ هذا مين يا أخوان؟ هذا أفضل الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أبو بكر، وهو مع ذلك يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يخشى. وخفي على أبي بكر ميراث الجدة فتوقف ولم يؤت في ذلك، حتى جاء من الصحابة من هو أقل منه بكثير وأفتاه وبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة كلهم. انظروا لما أرادوا أن يدخلوا بلدا وكان فيها من الطاعون فاختلفوا. بعضهم قال ندخل ولا يغني حذر من قدر والذي يقدر الله سيكون، وبعضهم قال لا احنا ما ندخل ما ندخل لأن الله يقول ولا تلقوا يديكم إلى التهلكة. وقف الصحابة، الصحابة كلهم ندخل أو ما ندخل، ما أفتى بقى كل واحد من نفسه كده، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان يقضي حاجة له، فقالوا يا عبد الرحمن كذا وكذا، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وطبعا علم الصحابة وعلم السلف عموما هو حدثنا وأخبرنا، ما عندهم أظن بتهيالي يا عم توكل على الله في رقبتي منكش دعوة أنت، بس أنا بتهيالي أنها كده شكلها كده جائزة شكلها كده، لا 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 الصحابة ما كان عندهم هذا ولا التابعين، إنما عند السلف علم قال الله قال رسول حدثنا وأخبرنا. فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، أنت يا من في أرض الطاعون لا تخرج حتى لا تؤذي إخوانك، وأنت يا من خارج الأرض لا تدخل حتى لا تؤذى. فقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوها ولا تخرجوا منها، فرجع الصحابة رضوان الله عليهم. يبقى أبو بكر رضي الله عنه خفي عليه من رأس الجدة، ما استحسن فيها شيئا، وإنما توقف أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه كان يجمع أهل بدر ويستشيرهم في الأمور العظيمة، عمر رضي الله عنه ولا يجرؤ على أن يقدم على أمر دون استشارة، هذا عمر الفاروق المولى من محدث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون فعمر، لقد كان الوحي ينزل بلسان عمر، قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب، فأنزل الله قوله وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء إيه، من وراء حجاب. يعني إن كان واحد يا أخواني يفتي بالاستحسان كده وبالذوق لكان عمر رضي الله عنه، لكان أبو بكر، لكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل هؤلاء كانوا يعظمون العلم. سئل الشعبي عن مسألة فقال لا أحسنها، فقال له أصحابه قد استحيينا لك، استحيينا لك يعني اتحرجنا لك، يعني أنت الشعبي، الشعبي هذا فحل من فحول العلماء. فلما سئل مسألة فقال إيه، قال لا أحسنها، ما أحسن هذه المسألة، لا تسألوني في هذه المسألة لا أحسنها. فقال أصحابه والله إحنا اتحرجنا صراحة لما أنت قلت كذا وكذا وكذا، استحيينا لك. فانظر بقى إلى جواب الشعبي، لأن هؤلاء يذكرون يا أخواني قواعد الحق، قواعد الحق مركوزة في قلوبهم تؤخذ من ألسنتهم. فماذا قال الشعبي؟ قال لكن الملائكة لم تستحي لما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أنتم تستحيون لي، بس الملائكة لم تستحي، لم تستحي الملائكة حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انظر إلى الجواب المسدد، نعم، وبعدين أنت تريد أن تنقذ نفسك أمام الناس ويقال عنك عالم وكذا أمام الناس، ثم أمام رب الناس لا يعنيك هذا شيئا، تستخف من الناس ولا تستخف من الله سبحانه وتعالى، ثم أعلم أن الذي يتجرع على الفتية هذا يوقع نفسه. ليه؟ لأنه سيفتي بغير الحق كثيرا، أو يفتي بما لا ينبغي، أو يأتي بأشياء غرائب، فطالما يأتي بغرائب مرة اثنين ثلاثة سقط علمه عند الناس. انت فكر يعني كنت الآن هتفتي بغير علم وخلاص تعدي المسألة؟ أبدا، سيقول الناس عنك فلان أفتى بكذا فلان أفتى، زي ما انت عارفين وناس بلغوا أعلى الرتب في الشهادات الرسمية ومع ذلك الصغار في الشوارع يسخرون من فتاويه، ها يقول فلان هذا بيفتي مثلا بحل الربا، معقول هذا يا رجل عالم سلطة، وهذا يفتي بجواز بناء المساجد على القبور، وهذا يفتي بجواز الذبح والنذر لأولياء الله، وهذا يفتي بالتقارب بين الأديان تحت دعوة وحدة الايه وحدة الأديان. ومن هذه الأفات التي تصيب طالب العلم الكبر، الكبر، فقد يمن الله عز وجل على الإنسان بعلم فيصاب بالعجب والكبر. والأصل أن الإنسان إذا هدي إلى نعمة أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأجمع التفسير وفسر الكبر بأجمع التفسير وأبيانه وأوضحه، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق إذا دعيت إلى حق رددت ليه؟ لكونه أتى من فلان. لكن لو أتاك من مثلا من مرموق في الأمة فإنك تسخر أنك سألت الشيخ الفلاني وكنت والله يعني كذا فأجابني بكذا، أنت الناقل للفتوى طالما أنه إيه؟ أنه كبير في العلم ومعروف، فتفخر أنك سألت وأنه أجابك. قل والله أنا سألت الشيخ العثيمين، أنا سألت الشيخ ابن باز، أنا سألت الألباني، أنا كذا وكذا، بل كنت أسأله دائما وكذا، فتفخر بهذا. لكن لو أنك تكلمت بكلمة فرد عليك طالب من طلابك أو صغير ما زال مبتدئا فرد عليك في المسألة وأنت تعلم أن الدليل معه، حينئذ لا يمكن أن ترجع إلى كلام. ليه؟ لأن عندك كبر، رددت الحق، فرددت الحق، هذا هو الكبر، أن ترد الحق، بطر الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس، هذا هو الكبر. نعم. وفي هذا يقول القائل: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. يعني إذا كان الإنسان على كبر زاده العلم كبرا وزاده ضررا، لكن إذا كان الإنسان متواضعا زاده العلم إيه؟ زاده العلم تواضعا. انظر الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة وسعة، هذا هو الإمام أحمد الكبير الضخم، إمام الأمة، إمام أهل السنة والجماعة. لما جاء رجل وقال له: من أحمد؟ الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، الحمد لله، أنت الإمام أحمد، أنا أمام الإمام أحمد. فغضب أحمد رحمه الله تعالى غضبا شديدا وجعل يقول: من ذا؟ من ذا؟ من أنا؟ أنا من أنا؟ من أنا هذا الذي تقول في هذا الكلام؟ هذا هو التواضع، تواضع العلماء. ولهذا كان العالم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخواني لم يترفع عن حمل كتابه ويرحل إلى العلماء. ولهذا لما قال له رجل وهو يحمل كتابة تحت إبطيه قال: إلى متى يا إمام؟ قال: إلى الممات. يعني إلى متى وأنت تطلب العلم؟ أنت شيخ كبير الآن، فإلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: إلى الممات، إلى الممات، إلى الممات. ولقد كان هؤلاء يجلسون في حلق من هم أكبر منهم. طيب. ومن الآفات أيضا التعصب للمذاهب والآراء. من آفات طالب العلم أن يتعصب لمذهب معين ما يخرج عنه، حنبلي، حنفي، مالكي، شافعي، إخواني، تبليغي، حزبي، أي شيء، المهم ما قالوا الحزب، ما قالوا الجماعة، ما قالوا الطائفة، ما قالوا المذهب، لا أخرج عنه. هذا دليلك في هذا ماذا؟ من قالك أن حزبك جمع الحق كله؟ أو أن شيخك جمع الحق كله؟ طيب الشيخ ده أنا شيخي ابن باز، ابن باز يصيب ويخطئ، لا تعصب بجميع الأقوال، ولو كان شيخك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولو كان شيخك الإمام الشافعي، انظر ماذا قال الشافعي وماذا قال أحمد وماذا قال الآئمة. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. لا ينبغي تتعصب للشافعي والحق ظهر خلاف قول الشافعي، بل إن كنت على مذهب الشافعي فاعلم أن الشافعية وأن مالكا وأن أحمد كل تبرأ مما يخالف النص، فمذهب الشافعي ما وافق الحق ولو كان بعد موت الشافعي. ولهذا كان النووي رحمه الله تعالى كثيرا ما يذكر هذا، كان النووي رحمه الله تعالى يقول في مسألة ظهر فيها الدليل وهي على خلاف مذهب الشافعي، يقول: وحري أن يكون مذهب الشافعي كذا وكذا، يعني ما وافق الايه الدليل، وهذا بعد موت الشافعي. فمن يحب الشافعي ينسبه إلى الحق لأنه تبرأ رحمه الله تعالى وقال إذا صح الحديث فهو ايه فهو مذهبي. يبقى مذهب الأئمة ما وافق الحق، إياك أن تقول هذا مذهب أحمد وينبغي أن تتعصب له، لا أحمد ولا مالك ولا شافعي، فضلا بقى عن هشام أو زيد أو عبيد أو كذا أبدا. لكن الإنسان ينبغي أنه يتمسك بالحق إذا ظهر له الحق، ولو كان شيخه إماما إذا ظهر له الحق في خلاف قول شيخه فليطرح هذا القول وليأتي إلى الدليل. ولهذا الشافعي ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا. وهذا لا يغضب الشيخ، ده يغضب الشيخ؟ لا والله ما يغضب الشيخ، إن العالم بحق هو الذي يدل طلاب على هذا، لكن لا يعلم طلابه عدم الخروج عن إيه؟ عن قول، وكل من خالفه يقول انظروا إلى هذا السفيه، انظروا إلى هذا العربيد، انظروا إلى هذا، وكأنه بقى في الكون هو وحده الذي يفتي ويعلم، خد بالك. وهذا يكثر في قادة الجماعات، في الجماعات. هل رأيتم واحدا من جماعة من الجماعات خالف جماعته في فتوى؟ وكأن منهج جماعته نبوة، نبوة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم إنما يقول سمعنا وطعنا، هو جعل المذهب هكذا يدعو الناس إلى مذهبه، لكن هو يتراجع؟ أعطوني كده فتوى، أعطوني شيئا، أي فتوى في أي جماعة من الجماعات. هل تراجعت جماعته عن فتوى وخالف الأتباع شيخا مخالفة علنية وقالوا لا هذا على خلاف أصول الشريعة؟ أبد. ده عنده 3 أيام وعنده 4 أشهر من 150 سنة، ومن 3 أيام من 4 أشهر لا يمكن يبقى 3 أيام 4 أيام، خد بالك. تقول السنة لم تحدد في الدعوة أيام، خلاص هو هكذا. والتاني عنده إن اللحية ليست وجبة ودي مش من مصلحة الدعوة، خلاص يبقى اللحية ليست وجبة مش من مصلحة الدعوة. عشان ايه مش مصلحة الدعوة؟ عشان امن الدولة. راح امن الدولة، طيب اطلق لحيتك بقى يا رجل، لا 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 لسه بره مصلحة الحزب دلوقتي انتقلت الى مصلحة الايه الحزب، فتبقى الفتوى قائمة، هي الفتوى هي هي، خلاص هي الفتوى هي هي، خد بالك. وهكذا اي حد ندخل البرلمانات جائز، خلاص كله جائز، وهو لسه الاول امس غير جائز. زي ما بعض اخوانكم بيقول لي ان كان اناس يعلمون في بيئتهم 20 سنة ان البرلمانات والانتخابات، واللي يأكل حتى عند العضو نفسه او يجي العضو يأكل عنده هذا كله حرام لا يجوز. فلما تغيرت الاوضاع راح يقول للايه للناس بقى اللي هو كبير القوم العمدة، قال له احنا بنختارك انت لا تكون ايه زعيم الحزب، قال له الله لا انتم 20 سنة بتعلمونا كده، والله عودوا بقى علمونا 20 سنة كمان، عودوا علمونا ان بقى حلال كنتوا بتحرموه ان بقى حلال لغاية ما اقتنع بالكلام ده، يبقى احنا عايزين كمان 20 سنة تعلمونا خلاف ما كنتم تعلموننا ايه من قبل. ولكن ماشي، ده حلال يبقى ده حلال، ده حرام يبقى ده حرام. ليه؟ لانه تابع لحزب، تعصب لشيخ، تعصب لطائفة، تعصب لجماعة. انا اقول لك ولو كان هذا الامام احمد، ولو كان هذا الامام مالك، ولو كان هذا الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا لما قال رجل وسأل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال يا إمام سأله عن مثلا، فقال الشافعي قال صلى الله عليه وسلم كذا، أجابه بالدليل على طول. الشافعي ما عنده للدليل ولا أي إمام عنده للدليل، فقال له فما تقول أنت؟ طيب هذا كلام النبي، طيب وانت بتقول إيه؟ قال أنا أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا زي الأساوسة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ماذا تقول أنت؟ ماذا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس بعد قول رسول الله قول على الإطلاق. يبقى الإنسان يعظم الإيه؟ يعظم الدليل. أما أنا الآن رافع سيفي عشان أجاهد، يجي واحد يقول لا خلي بالك ده ليس على الكتاب الهاد، الحالة دي لا تجوز، أقول خلاص سمعا وطاعة. واحد علق حزاما في وسطه رايح يفجر مثلا شوية يهود ولا اتوبيس ولا كذا، فجر بناء على ايه فتوى، ورايح بقى عشان يبقى الشهادة، ودع امه ودع احبابه وذهب لتلقى الشهادة، فلقي طالب علم قال انت رايح فين؟ قال انا رايح دعني خلي بيني وبين جنة عرضها السماوات والارض. قال انت رايح من ايه يعني؟ قال انا رايح افجر نفسي في مجموعة من اليهود. يقول له وما الدليل على ذلك؟ وما الدليل؟ الدليل ما الدليل؟ انا عايز الشهادة، انا اريد الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ايوه نعم في سبيل الله، مش في سبيل فكره، مش في سبيل حزب، مش في سبيل فتوى خاطئه. احنا ما نقول لك ما الدليل تقول قال الرسول، مش الدليل عام ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل، صحيح ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا لكن الذين قتلوا في سبيل الله ولا يكون الرجل في سبيل الله إلا إذا كان متبعا لرسول الله وليس كل سيف يرفع يكون في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه للسماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. خالد بن الوليد لما وضع السيف بغير دليله قال أبرأ إليك مما صنع خالد، وهو الذي قال أخذ الراية سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه. من الذي لقب النبي لقب خالدا بسيف الله المسلول؟ إنه رسول الله. لكن لما وضع السيف بغير دليل ولما وضع أسامة السيف بغير دليل يقاتل مشركا يقاتل يتبادلان الضربات، فلما علاه أسامة قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني خلاص قذف الله في قلبك الإيمان الآن، خذ يا رجل وقتله. أظن أسامة كده يعني ولا حتى يمكن يستتفى الرسول، دي حالة يعني يقينية مش عايزة فاتوى، دي مش عايزة فاتوى دي. أنت ثم تتبادلان الضرب، أسامة يضرب هذا يضرب، أسامة يضرب هذا يضرب، حتى تمكن منه فضربه. قبل أن يضربك قال لا إله إلا الله فقتل أسامة، ليش يحتاج فاتوى؟ ولكن بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من أعظم أنواع الهموم التي ألمت بأسامة. قال تعالى أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه كان حريصا، إنه كان كذا، ما قال إلا تعوذا، ما قال يا رسول الله إلا خوفا من السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ أمر القلوب لمن يا أسامة؟ أمر القلب لمن يا أسامة؟ هل شققت عن قلبه؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله يا أسامة؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ انظر يا أخي أسامة حب رسول الله في ساحة الوغى بينه وبين أن ضرب لحظة واحدة قال فيها رجل لا إله إلا الله. وأظن أنا وأنت وأي أحد لن يختلف ولن يكون مقامه غير مقام أسامة، يضرب على طول. رجل جاي زي مثلا ماسك واحد خلاص دخلت على غرفة زنى بامرأة والناس هدموا فوجدوا الرجل وقضى على ثيابه وكذا، وبعدين قال استغفر الله استغفر الله، من يصدقه؟ هتقول لي بقى استغفر الله بقى احنا امسكناه كنت خلاص، تقول استغفر الله استغفر الله. لكن وقعت وقعت، وكان الرجل جلس من مجلس الرجل من امرأته فقالت اتق الله ولا تفضل خطبا الا بحقه. قال فقمت عنها وهي احب الناس الي، ها قمت عنها، لا 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 خفت الله، وهو ايه وبين رجليها، يعني متصور هذا. لكن مين اللي يقول كده؟ فانت رايح فين يا ابني؟ لافي في وسطك بالله، انا رايح عايز الشهاده الدليل. ودائما دول لما تقول الدليل يقعد لا شوف كانك جئت بحجر فحضرته في راسه، لانه ما تربى على الدليل اصلا، ما تربى ان يتحرك بالدليل. ما الدليل؟ الدليل 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 ده شرط شهرة، الدليل ديت الدليل ده انا اول مره صحيح انا عملت ايه انا عمال رابط على وسطه والدليل ده انا اول مره اسمع كلمه الدليل دي. اصحيح الدليل الدليل يا عم الشيخ الواحد عايز يدخل الجنه؟ ايوه يا ابني، بس تدخل الجنه بالاتباع، ما تدخل الجنه بالتهور ولا تدخل الجنه بكذا. انت الان نفسك معصومه ولا لا؟ قال الله لا تقتلوا انفسكم ولا لا؟ طب هات لي بقى دليل اقتلوا انفسكم. احنا قرانا القران لا تقتلوا انفسكم. شيخك بقى هذا الذي علمك نريد منه دليلا يقول اقتلوا انفسك، مفيش. في ساحات الوغى يقاتل الانسان، مش يقتل نفسه، يقاتل عدوه، فان قتل هذا هو شيء، ده الاتباع. لكن انا اقتل نفسي بيدي، اين الدليل؟ من كتاب او سنة؟ انا بقولك الان اهو 20 سنة 20 سنة، مش يعني ان انا يعني ابو زيد لا يعني بطل، لا دي معلومة من الدين بالضرورة، يعني ليس الدليل على يعني رسوخ علم ولا كذا، لكن انا اقولك كده خد 20 سنة والدليلا واحدا على جواز ان يقتل الرجل نفسه من كتاب او سنة. حد عارف قبل 20 سنة؟ حد عارف ممكن قبل 20 سنة؟ الا امال ايه ده اللي بيحصل هنا وهناك؟ عواطف عواطف عواطف، زي اللي بيعبد البدوي الحسين ويقول لك انا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وزي اللي بيروح للحسين ويعبدوا لك من آل بيت رسول الله. مال آل بيت رسول الله ومال عبادة الحسين؟ مال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعبادة البدوي؟ لازم نعقل يا أخوان، لازم نتربى على علم. طيب يبقى إذن رايح وقد ربط على وسطه حزاما ليفجر نفسه بعد دقيقة تحرك بلا دليل. ما الدليل؟ ولا شيء. طب وقفت في الميدان، ما الدليل؟ ركبت العربية ولا ركبت الأتوبيس ورحت وقفت وقعدت لك يومين ثلاثة؟ سؤال يا أخي، علمنا يا أخي يمكن يبقى معاك. ما الدليل؟ الدليل اللي الناس احنا شايفين هناك ناس كتير بلحية ومشايخ، بنقول لك ما الدليل؟ لا تقول الشافعي ولا تقول أحمد، ما الدليل؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما في دليل. يبقى كلمة ما الدليل مهمة جدا. ثم ما تعصب، لا يقول والله ده كل الناس دي أنا غلطان. طيب إن على كل الناس دي دليلا كده، إنما المسألة كلها إيه؟ يعني عجبك، يعني مش عارف إيه، ده إحنا كنا بنروح وكنا بنيجي وكنا بنعمل، ده كله أخبر النبي إنه هيكون. طيب ما الدليل بقى إنك تخرج عليه؟ التوصيف عارفينه مش مشكلة، وإحنا عندنا أضعاف ما عندك. الكلام بقى ما الدليل؟ يبقى لا دليل. وهذه مصيبة عظيمة تقع في الأمة في أي باب من الأبواب إذا قلت ما الدليل. ولقد كان الصحابة يعظمون الدليل، حتى أئمة الصحابة رضوان الله عليهم. عمر رضي الله عنه أراد أن ينفق مال الكعبة، فقال له، والحديث عند البخاري، فقال له جليسه لست بفاعل. خلي بالك مش إيه الدليل ده، حسن ظني بعمر، قال شوف لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ ليه؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فماذا قال عمر؟ قال لكن أنا شايف المصلحة. ماذا قال عمر؟ قال هما المرآن يقتدى بهما، وترك عمر رضي الله عنه هذا الأمر. يبقى إذن مرجع الصحابة كان إلى الدليل، فلا يجوز أن أتعصب. أنا لو أتعصب أتعصب لأبو بكر، أتعصب لعمر، أنا لو أتعصب النهاردة لن أتعصب لفلان ولا علان، أتعصب للأكابر. طالما واحد يتعصب يتعصب للأكابر وعليه. فقد وصل هذا التعصب مبلغا عظيما، حتى إنه وصل في بعض العصور إلى أن الحنفي ما تزوج من الشافعية، والعكس دول ما تزوجوش من بعض. طب ليه يا جماعة؟ أصل الشافعي يرى الاستثناء في الإيمان، يعني يجوز الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ودول يرون أن الاستثناء في الإيمان شك في الإيمان، يرونه شكا فين؟ في الإيمان. يبقى أنا أتجوز واحدة بتقول إن شاء أنا مؤمنة إن شاء الله، يعني أتجوز واحدة شك في إيمانه، يبقى لا يجوز الزواج من المرأة التي تشك في إيمانه. وصار الأمر على هذا ظهرا، إنه هؤلاء ما تزوجون منين؟ من هؤلاء. حتى قال بعضهم يوما ما لأتباع، يعني قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لا لا اتجوزوا ما فيش مشكلة، اعتبروهم من أهل الكتاب. اعتبروهم منين؟ من أهل الكتاب، زي ما أباح الله عز وجل الزواج من النصرانية أو الزواج من اليهودية، فلا حرج أن تتزوج من الايه؟ من الشافعي. ومعارك دارت في أمة الإسلام بسبب هذا التعصب للمذاهب والايه؟ والآراء والأحزاب والجماعات والفرق. ولهذا كما ترى أنت الآن في الايه؟ في الواقع كل واحد عايز ينهب النوبة بتاعته. تقول لي بقى الإسلام وإحنا عايزين نبقى كفرة، والإسلام ويبقى الإسلام قوة وخلافه، أبدا ما انتش لقى حاجة. إنما ده يعيب على هذا، وده يخون هذا، وده حرامي، وده سارق، وده مزور، وده منفعش، وده خنة، وده كذب علينا، وده كذا. قال إيه يا جماعة طالعين على الشاشات تفضح أنفسكم ولا إيه؟ ما كانت المسألة مستورة في المساجد وخلاص، انتوا رايحين على الشاشات تعملوا إيه؟ وده أنا اتسرق مني 100,000 جنيه وعايزهم، واخد بالك؟ وطلع عملية التجميل، واخد بالك؟ ده من حزب كذا، وده من حزب النوس، وده من حزب بعد كثيرة، واخد بالك؟ فهذا التعصب لا يأتي بخير أبدا، لا يأتي بخير. ومنها من الآفات التصدر قبل التأهل، والتصدر قبل التأهل هذا من الآفات العظيمة التي يصاب بها طالب العلم. والواجب على الإنسان قبل أن يتصدر أن يتأهل أولا، وأن يعرف أصول العلم، وأن يعرف أصول الشريعة، وأن يعرف إجماعات أهل العلم، وأن يعرف تصور المسائل، وأن يقرأ وأن يطلع على كلام أهل العلم قبل أن يقول شيئا. قبل أن يقول شيئا الواجب عليه أن يتعلم قبل أن يتصدر. قال رحمه الله تعالى: لأنه إذا فعل هذا كان هذا دليلا على أمور. إذا فعل هذا يعني إذا تصدر قبل أن يتأهل كان دليلا على أمور. الأمر الأول إعجابه بنفسه حيث تصدر، فهو يرى نفسه عالم الأعلام، ولهذا طار العالم بحق يتأخر والجاهل يتصدر، وهذا لا ينبغي يا أخي. ولكن فرق بين التصدر من أجل التدريس والتعليم والإفتاء والقضاء وغير ذلك، وبين الأمر المعروف أنه منكر. يعني انتبهوا حتى لا يفهم واحد هذا الكلام أن هذا الكلام ينسحب على أي كلمة في الدين أو في الشريعة. لا، يعني مثلا واحد الآن يشرب دخان، جزاك الله خير، الدخان هذا حرام ولا يجوز، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. مش لازم أكون مفتي يعني وأكون عالم إيه كبير، طالما أن هذا منكر معلوم وأعرف دليله في هذا خلاص. إذا عرفت هذا أن ده منكر من الشريعة يبقى أنا عن الإيه المنكر. واحد جاي يقول لي: يا عم الشيخ أنا عايز أروح البنك أجيب قرض أعمل كذا كذا، نقول: لا، هذا ربا وهذا لا يجوز وكذا، واتق الله وإن شاء الله ربنا يبارك لك، واعتمد على الله وثق بالله عز وجل، وادعو الله تبارك وتعالى يفرج كربك إن شاء الله ولا يحوجك إلى حرام. يبقى هذا اسمه أمر معروف ونهي عن منكر. إذا وجدت منكرا أمامك ففيك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى مش لازم تجيب المفتي، لأن هذا منكر إيه؟ منكر أمامك، يبقى مش لازم تجيب المفتي وكذا، إنما أنت تنهى عن المنكر. فالنهي عن المنكر والأمر المعروف: يا جماعة قوموا صلوا، يا جماعة أنت ما تصليش ليه؟ قوم صلي. وأنت يا أخي ليه مفطر في نهار رمضان؟ مفطر في نهار رمضان هذا فرض من فرائض الإسلام، هذا ركن من أركان العظام، كيف تفطر؟ ده اسمه أمر معروف ونهي إيه؟ عن منكر. ده لا يحتاج أن يكون الإنسان يعني عالم كبير جدا حتى يفعل هذا، لكن يحتاج إلى علم بالمعروف وعلم بالمنكر. لكن مش لازم الإنسان يتوسع ويكون عنده إيه علم بقى الأصول والمصطلح وكذا، طالما أن هذه المنكرات معروفة. هذه منكرات معروفة. يا أخي أنت ليه بنتك متبرجة؟ بنتك دلوقتي بقت صبية كبيرة الآن، عندها 20 سنة 30 سنة، إزاي بنتك تطلع كده ببنطلون بتاع؟ عيب كده يا عم، عيب كده، ده ربنا أمر بالحجاب وأمر بالستر وأمر بالعفاف. ده ممكن يقول أمي الفلاح، ممكن يقول العالم، ممكن يقول أي حد. الأمر معروف عن المنكر، واخد بالك، بابه أوسع. أما التصدر من أجل التعليم، من أجل الإفتاء، من أجل القضاء، هذا لا، ده يحتاج مؤهلات إيه؟ يحتاج إلى مؤهلات خاصة، يحتاج مؤهلات خاصة. لازم الإنسان يكون على هذه المؤهلات ولا يجازف بنفسه. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من الأبواب أيضا التي تحتاج إليها طالب العلم كتب طالب العلم، كتب طالب العلم. يقول قبل البدء في هذا الفصل: نتعلم كيف نتعامل مع الكتاب، كيف نتعامل مع الكتاب. قال الشيخ: الأمر الأول نتعامل مع الكتاب بأمور: واحد، معرفة موضوعه حتى يستفيد الإنسان منه، لأنه يحتاج إلى التخصص. ربما يكون كتاب سحر أو شعوذة أو باطل، أو كتاب أهل بدع، أو كتاب حزبي، أو كتاب يدل على منكر. لازم تعرف موضوع الكتاب الأول، هذا واحد. اثنين، معرفة مصطلحات الكتاب، مصطلحات الكتاب ومصطلحات المؤلف، لأن معرفة المصطلحات يحصل بها أنك تحفظ أوقاتا كثيرة، وهذا فعله العلماء في مقدمات الكتب. فمثلا نعرف أن صاحب بلوغ المرام إذا قال متفق عليه يعني البخاري ومسلم، لكن صاحب المنتقى على خلاف ذلك، فإذا قال صاحب المنتقى متفق عليه فانه يعني رواه احمد والبخاري ومسلم. اعرف مصطلح ولهذا العلماء في العالم هذا ايه له مصطلح والعالم هذا له مصطلح وهكذا. نعم. فلا بد من معرفه ايه مصطلح المؤلف. الحاجه الثالثه لابد من معرفه اسلوب المؤلف وعباراته. فانك قد تمر بك العبارة تحتاج إلى تأمل وتفكير في معناها لأنك لم تألفه، فإذا كررت هذا الكتاب ألفته. وبعض العلماء ترى له أيضا عبارات مخصوصة، فمثلا حينما تقرأ ابن القيم رحمه الله تعالى وتقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم له أسلوب متميز، حتى إنك لو وجدت ورقة في الشارع فأخذتها وقرأتها لابن القيم قلت هذا ما يكتبه إلا إيه إلا ابن القيم رحمه الله تعالى. وأيضا يقول وهناك أمر خارج عن التعامل مع الكتاب وهو التعليق بالهوامش أو الحواشي، يعني إذا أردت أن تضع هنا عنصرا، تضع هنا سؤالا، تضع هنا معنى بحيث تضع حواشي مفيدة لا بأس، أو تزيد هذه الفائدة فتوثقها من كتاب. الأمر الثاني في تعاملك مع الكتاب مطالعة الكتب. مطالعة الكتب على نوعين، كيف تقرأ كتاب؟ أولا مطالعة تدبر وتفهم، فهذا لابد أن يتأمل الإنسان ويتأنى. اثنين مطالعة استطلاع فقط، يعني بسرعة بسرعة تعرف موضوعات الكتاب، تعرف رأي المصنف في كذا وخباكه والمؤلف بسرعة، لكن في قراءة تأني وتدبر بحيث تحفظ ما فيها من جمل من عبارات من أدلة، يبقى ده قراءة ودي قراءة. والعلماء استحبوا إذا اشتريت كتابا قبل أن تدخله مكتبتك وتحطه في المكتبة، ودي آفة خلي بالك، لأنك لو وضعته في المكتبة هتنساه غالبا، قبل ما تضعه على رف المكتبة انظر هذا الكتاب ايه موضوعه، ايه فكرته، ايه العناصر بتاعته، بحيث إذا كنت تحتاج إلى معلومة إلى بحث تقول آه والله الكتاب اللي جايبه امبارح ده في هذا المبحث أو كذا. ولربما أتيت بالكتاب وضعته على رف مكتبتك فبقي 10 سنين بل قد تموت ولا تفتحه. فالعلماء نصحوا ان قبل ما تضع الكتاب على رف المكتبة لابد ان تجرد موضوعات الكتاب وان تعرف فحوى الايه الكتاب. يعني الكتاب يقول لك مثلا ثورة 25 يناير مش عارف ايه كلام من ده بتاعته مواخذه بسرعة كده بتاع ده بيقول لك الواقع واللي يشهد، وتعمل في الفيرس يقول لك الواقع واللي يشهد ان المسألة دي مسألة معاصرة ما هاش دعوة بالدين مش عارف ايه بتاع، خلاص يبقى عرفنا ايه المرمة، خلاص خليد على جنب. واحد تاني بيأثر بقى المسألة طعم الحاج مش عارف ايه كلام السلف نقل ايه الاجري نقل ابو ابن ابي العز الحنفي نقل الخلال نقل كده تمام، يبقى كده سلف كويس خليه على الجنب كده. في ربع ساعة كنا انت عرفت ايه اللي ورا الكتاب بالظبط في ثانية قبل ما تحطه على الايه على المكتبة، لانه احيانا يكون الكتاب عنوان الكتاب يعني تغتر به تظن انه على طريقة مين على طريقة السلف وهو ليس ايه كذلك. طيب الامر الثالث جمع الكتب. يحرص طالب العلم على جمع الكتب ولكن يبدا بالاهم في الايه في الاهم، يعني ما تروحش انت لسه بادئ في الطلب تقوم تجيب مثلا ايه المبسوط او مثلا تروح تجيب المغني، ابدا بالكتب اللي انت تتعامل معها الاول عشان ما تشتريش كتب وتضعها بدون فائده، واخد بالك؟ يعني مثلا تبدا مثلا بعمدة الفقه او منار السبيل او كذا، ده بالنسبه للفقه تبدا تجيب عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي بشرح مثلا البسام او كذا وشرح العثيمين قبل ما تشتري فتح الباري شرح صحيح البخاري، تبدا مثلا تجيب شرح العنوية، يعني تبدا انظر الكتب اللي تحتاجها اولا ثم تضعها في مكتبتك وبعد ذلك تنتقل الى الاكبر فالايه فالاكبر، لان ممكن انت مثلا تروح تجيب مثلا كتاب مثلا زي ايه دار اتعارض العقل والنقل، عجبك كده الاسم كويس والطبع حلو فجبتها قلت بقى انا هقرا كل ما نسمع واحد سلفي يقول لك ابن تيميه بيقول، فأكيد ابن تيمية ده بقى عنده علم يعني كبير جدا، فأنت عمال لسه مبتدئ فتحت كتاب دار عرض وعقل والنقل واخد بالك ما فهمتش ولا حتى سطر واحد، قلت لا ده المسألة دي صعبة العلم ده ايه صعب، نشوف لنا باب بقى تاني غير الايه العلم. يا فلان تستعير مني الكتاب دوت تشحته، كان عندي كتاب ما ايه ما فهمتش فيه حاجة خده. طيب تمن الكتاب لو انت جبت مثلا شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين، جبت مثلا شرح البسام لعمدة الاحكام، جبت شرح الاربعين النووية وهكذا، تبدأ تدريجيا يحصل نفع ان شاء الله. أيضا احرص على الكتب المهمة. الأمر الخامس تقويم الكتاب. إزاي تقوم كتابا؟ الكتب تنقسم إلى ثلاث أقسام: كتب خير هذا قسم، اثنين كتب شر هذا قسم، ثلاثة كتب لا خير ولا شر. فاحرص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب التي ليس فيها خير أو التي فيها شر. وهناك كتب يقال لها كتب أدب، دي اللي ما فيهاش بقى لا خير ولا شر، يعني تثقفك تقوم لسانك فتقوم تجيبها يعني كده. لكن احرص ألا تدخل مكتبتك إلا كتابا سلفيا مؤلف معروف، ولهذا سل شيخك أولا قبل شراء الكتاب. إنما المشايخ الكبار أو طلبة العلم الأقوياء ممكن أن أجيب كتب المخالف، ممكن أجيب كتب الأشاعرة، كتب الصوفية. ليه؟ لأدرس ما فيها وأبين أخطاءها للناس فكون ناصحا للناس. لكن دي خطوة من يحتاجها؟ طالب العلم الإيه؟ القوي. لكن تجيب مثلا تقول والله أنا أجيب مثلا كتب الأشاعرة ونشوف إيه اللي عندهم، أو أجيب مثلا تفسير الزمخشري أو الكشاف أشوف إيه اللي عنده، لا لا، أو أجيب مثلا في ظلال القرآن أو كذا، لا لا، كل هذه أبدا. لا تدخل بيتك إلى كتب أثرية سلفية معروفة، ابن جرير، ابن كثير، إذا كان إذا كنت تريد كتابا لا يعني لا لا, لا, لا أسانيد فيه ولا كذا ويقوم على المعاني السلفية الصحيحة، هات كتاب تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرحمن، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، هاته وحطه واقرأه. يبقى لابد انتقاء الكتاب ده يا اخواني مهم جدا، وارجع الى شيخك ايه، وارجع الى شيخك فيه. طيب، ونحن نقول ايضا نضيف طريقة يا ليتكم تكتبونها، هذه الطريقة من انفع ما تكون في قراءة اي كتاب. كيف تقرأ كتابا وتنتفع به بعد انتقائه وانه كتاب سلفي؟ طيب ازاي اقرأ بقى الكتاب السلفي؟ هقرأ مثلا مع الاعتقاد بشرح مثلا شيخ العثيمين، ازاي اقرأ الكتاب ده؟ اي كتاب ازاي اقرأه؟ تقرأ الكتاب دوت ان يكون عندك خمس كشاكير او كشكول كبير تعمله خمس اقسام. القسم الاول قسم المصطلحات او التعريفات، قسم المصطلحات او ليه التعريفات. وانا بقرأ مثلا في لمعة الاعتقاد جاني مثلا معنى التعطيل ومعنى التعطيل، احط التعطيل ومعناه زي ما قالوا مين، ابن قدامة او قالوا العثيمين رحمه الله تعالى. طيب بعد شوية جالي معنى التمثيل، احط التمثيل. التكييف، احط الايه التكييف. التوحيد، البدعة. يبقى ده كشكول خاص بالايه بيه اخواني، بالمصطلحات او التعريفات. طيب الكشكول الثاني خاص بالتقاسيم والفروق، التقاسيم والفروق، اقسام الشرك الاكبر او محطه، اقسام الخوف او محطه، اقسام البدعة او محطه، الفرق بين التكييف والتمثيل او محط، الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة اللي هي المعاني الضيقة او محط او الدقيقة، الفرق بين الخوف والرهبة والخشية او مضع. هذا ده اسم قسم الايه، التقاسيم والفروق. طيب ثالثا قسم المسائل العلمية، المسائل العلمية او محول الفقرة دي الى مسألة علمية، ما حكم السفر الى بلاد الكفر؟ خد بالك، يبقى حط ايه المسألة بنفس جواب الشيخ. طيب الرابع قسم الاستشكالات العلمية، يستشكل مثلا صاحب الكتاب او الشارح، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وقول سر من المجذوم فرارك من الاسد، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ يبقى تضع ايضا هذا الاستشكال والجواب. القسم الخامس القواعد العلمية، القواعد العلمية سواء بقى قاعدة فقهية لا واجب مع الاضطرار ولا محرم مع الضرورة، أو لغوية مثلا البدء مثلا بالجر والمجرور أو كذا دال على الاختصاص، يعني تقديم ما حق تأخير يكون لعلة بلاغية كالحصر مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، قاعدة مثلا أصولية الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة، قاعدة تربوية مسلكية مثلا، قاعدة تربوية مسلكية مش لازم قاعدة تكون قاعدة علمية بالفقه أو بالتفسير أو بالأصول أو كذا، إنما مثلا قاعدة تربوية زي مثلا أي قاعدة تربوية دي مثلا الإخلاص مثلا سبيل النجاة مثلا فتضع هذه القاعدة. طيب أي قاعدة من هذه القواعد؟ يبقى عندنا الآن أما جذكر أي كتاب لابد أن أقسمه لهذه الخمسة إيه؟ تقسيمات. هيطلع عندي في النهاية بعد وأنا بقرأ الكتاب طلع عندي خمس كتب، خمس كتب كل كتاب يمثل علما منسقا أستطيع أن أحفظه بقى أحول به العلم إلى القواعد. يبقى أنا كده حولت الكتاب إلى يا إخواني قواعد، بقى عندي مصطلحات، بقى عندي تقاسيم، بقى عندي فروق، بقى عندي استشكالات، بقى عندي مسائل علمية، بقى عندي قواعد علمية. إنما قرأ كتاب كذا كذا فاهم تمام إيه في الكتاب. لو جي واحد يقول لك مثلا قول يا شيخ بالنسبة الخوف والخشية إيه الفرق بينهم؟ نسيت، أنت كنت بتقرأ يجيك مصطلح خوف خشية رهبة، أهو أنت بتقرأ كله يدل على الخوف وخلاص، لكن فروقات دقيقة لم تلتفت إليها ولم تظن أنك ستسأل في هذا. يبقى هذا لكي تنتفع بأي كتاب لابد أن تقرأه بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة، وإن شاء الله سوف تشعر بهذه الثمرة جيدا بعد قراءتك للكتاب. الشيخ بقى اقترح مجموعة كتب مختارة لطالب العلم في العقيدة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، كشف الشبهات، التوحيد، الحموية، التدمرية، الطحوية، السفرانية إلى غير ذلك، يعني هذه كتب في العقيدة. في الحديث مثلا سبل السلام، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، نيل الأوطار، عمدة الأحكام الأربعون، طبعا ده على مستوى الواحد، على مستوى الواحد حسب واحد أول مرة هتقوله مثلا هات الأربعينوية بشرح العثيمين مثلا، بعد كده هات مثلا أربعون في الأحكام لابن عبد القوي مثلا، بعد كده عندك مثلا عمدة الأحكام، بعد كده ترتقي البلوغ، بعد كده ترتقي لصحيح البخاري أو صحيح مسلم وهكذا السنن. يبقى ده على حسب الايه مستوى الطالب. في العقيدة برضه تبقى معاه بالأصول الثلاثة، القواعد الأربع، بعدين مثلا كشف الشبهات، بعدين تدخلوا على باب التوحيد، ده في توحيد الألوهية، هتطلعوا إلى مجمل الاعتقاد، وسطية، سفرانية، طحاوية كذا، هتطلعوا مثلا إلى المنهج، هتديله البربهاري مثلا، هتديله الإبانة لابن بطة، هتطلعوا مثلا في مسائل خاصة، هتطلعوا في القدر مثلا زي الشفاء، هتطلعوا مثلا في مسألة خاصة زي الصحابة، هتجيب له مثلا حكم سب الصحابي أبي بكر وصحابين أبي بكر وعمر السيوطي أو منزلة الصحابة. المهم أنك أنت وهذا كله يا أخوان مرجعه للشيخ، لأن البعض يظن أن إيه أن الاعتقاد ممكن أفضل أدرس 10 كتب في الاعتقاد وده بيمثل باب في الاعتقاد اللي هو مثلا إيه مجمل الاعتقاد، يعني ممكن أدرس الوسطية والسفرانية والطحاوية، سلم الوصول، اللالكائي، الخلال، وكل ده باب اسمه مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. فين الألوهية؟ ما درستش حاجة. فلازم الشيخك عارف ايه بقى، عارف انت هيحط لك ايه بالضبط، زي ما بيجي المدرس بتاع الحساب يعلم العيال مثلا السيارة، بيعلموا مسائل الجمع، بس في جمع بدون استلاف، وفي جمع مع الايه الاستلاف، في جمع برقمين وبعدين يرتقي بيه 3، بعدين ايه، بعدين 4، بعدين يديله مثلا ناتج ويقول له مثلا حط ايه انت بقى المساله فوق، هو يديله الناتج وهو اللي يكون المساله، يعني على حسب مستوى الايه التلميذ بيصعد به. انما ممكن تقول له مثلا خد الذكاء في الاول وما درس اي شيء، او يبقى طالب علم قوي ويفضل طول عمره يدرس وهو يدرس في باب واحد. خد بالك، تيجي مثلا أصول الفقه، في عنده أصول مثلا فقه مذهبي، في أصول فقه على مذهب السنة الجماعة، في أصول فقه على مذهب المتكلمين، في ربط أصول بواقع بقواعد، واخد بالك، إنزال الأصول على الفروع، دي كتب خاصة وهكذا. تجي مثلا في المصطلح كتب هتختص بالعلم كرواية النظري، هتجي تدخل في العلم مثلا كعملي تحتاج إلى كتب رجال، تحتاج إلى طرق تخريج وهكذا. تجي مثلا في اللغة، اللغة ما تفكرش ان اللغة نحو بس، يبقى عندك كتب في النحو، هترتقي إلى كتب في الألفاظ نفسها، كتب في البلاغة، كتب في في الحروف، موسوعة الحروف. يبقى إذا كل فن هتجد فيه إيه؟ كل فن هتجد فيه ما تستطيع أن تنتفع به عن طريق إيه؟ عن طريق شيخك. والشيخ هنا اقترح مجموعة من الإيه؟ من الكتب. نقف عند فتاوى حول الإيه؟ حول العلم. انتبهوا يا اخواني ان العلم، العلم طريقة، طريقة. يعني ممكن الاخ يكون عنده ذكاء وحفظه قوي جدا ومقبل على العلم، ولكن ليس عنده طريقة، فيهدر طاقته ويضيع عمره، وتجده بعد 10 سنين تعرض عليه مسألة ما يعرفش يتكلم فيها، قرأ كتير جدا بس لم يستفد. لهذا طريقة العلم تؤخذ من الشيخ الذي يباشرك، الشيخ الذي يباشرك يضع لك الطريقة التي تستمر ايه؟ تستمر عليها، تستمر بها، لأنه بيعطيك خبراتك ويعطيك طريقته ويقصر عليك المسافات. طيب